الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نستكمل في هذا اللقاء تفسير آيات من سورة الأحزاب، والتي تتحدث عن غزوة الأحزاب أو كما تسمى أيضا غزوة الخندق. نقرأ الآيات التي فسرناها في اللقاء السابق من باب المراجعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في هذه الآية يذكرهم الله سبحانه وتعالى، يذكر المسلمين بنعمته عليهم بصرف الجنود الذين أتوا لغزو المدينة بجنود لم يراها المسلمون، وتمثلت في الرياح والبرد الشديد والرعب الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني كناية عن الإحاطة، أي أتوكم من كل الجهات الممكنة، ويصف حال المسلمين إذ يقول: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي أن المسلمين وصلوا إلى كرب شديد وخوف، لأنهم في النهاية بشر. وتظنون بالله الظنونا ينبغي أن نفسرها على أفضل تفسير بأنهم استبطأوا النصر، أي صاروا يظنون أن النصر سيتأخر، وحاش لله أن يكون قد ظنوا بالله ظنا سيئا أنه سيخذلهم، أنه سيكذب وعده، حاش لله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يصف المشاعر النفسية في تلك اللحظات بأنها كانت بمثابة زلزال، وليس أي زلزال بل زلزال شديد، لأن الخوف قد أحاط بهم من جميع الجهات. وهذا يعتبر ابتلاء، لأن الدنيا كما قلنا فيها ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، فابتلي المؤمنون بهذه الغزوة وإحاطة الأعداء بهم، وكانوا أقل منهم عدة وعتادا. يتطرق السياق أيضا في الآيات إلى فئة عجيبة غريبة تعيش بين المسلمين وفي داخلهم، هم عرب ليسوا مسلمين، إنما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكنا إن هذه الفئة أخطر على المسلمين من الكفار. الكافر واضح ويظهر ما يخفي بأنه يريد الشر للمسلمين ويريد قتالهم، لكن هؤلاء يعيشون بيننا، يخذلوننا، يثبطوننا، يدمرون المشاعر، وفي نفس الوقت يظهرون الإسلام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، لكن الرسول ليس موجودا إلى آخر الزمان، فكيف يعرفهم المسلمون؟ يعرفونهم بلحن القول، يقول الله تعالى في آية أخرى: ولتعرفنهم في لحن القول، من نظراته، من كلامه، من أفعاله تعرف أنه منافق. ماذا كان شأنهم؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصخرة ثلاث ضربات قال الله عند كل مرة: الله أكبر، فتحت كسرى، فتحت فارس، فتحت اليمن، فوعد المسلمين بكنوز وحضارات هذه الدول العظمى في ذلك الوقت. فصار المنافقون يستهزئون، يقولون: انظر إلى محمد، طبعا يقولون بينهم لأنهم أجبن من أن يقولوا ذلك على الملأ، صاروا يقولون: هذه الوعود هي مجرد غرور أوهام، الغرور هي الوهم. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة أخرى كانت أشد، قالت: يا أهل يثرب لا مقام لكم. يعني الطائفة الأولى أو المجموعة الأولى منهم صارت تستهزئ بالوعود الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأخرى ماذا قالت؟ يا أهل يثرب يعني المدينة لا مقام لكم، يعني لا قتال لكم، لا فائدة من المرابطة، لا فائدة من الوجود في هذا المكان حول الخندق، فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم، إلى نسائكم، إلى أطفالكم. يعني زي ما بيقولوا، تسمع بعض الناس بيقولوها إما حسنية وبسؤنية هالأيام، على الفاضي مبيوعة، والله لو نسوي شو نسوي، بدنا نقدر لأمريكا ولا العالم كله، مستحيل، خلص كل واحد يلتزم في بيته ويعتزل في خربة ودشوا من هالدائر عليه. هيك بنسمعها هالأيام هذه بالنغمة هذه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وطائفة أخرى أو هؤلاء الطائفة الثانية صاروا يستأذنون النبي، كان يعني مؤدبين، يجوا على الرسول وقالوا له: يا رسول الله أنا والله عندي عذر، ما بقدر أوقف أرابط على الخندق، لأنه كانوا حراسات 24 ساعة، بيوتنا فيها عورة، فيها مشكلة، بدهم يلاقوا حجة. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا، وعليكم السلام، إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ يعني في هذه الآية تكذيب صريح لهم، هم يكذبون، إنما هي حجة، إن يريدون إلا فرارا. هاي حقيقتهم، يعني القرآن كشفهم وعراهم، إن الحقيقة إنهم يريدون الفرار، وإنما هذه حجة أن في بيوتهم عورة. ولو دخلت عليهم من أقطارها، وصلنا إلى هذه الآية، يعني لو دخلت المدينة على هؤلاء المنافقين من أقطارها، من جميع جهاتها، القطر في الدائرة الذي يصل بين طرفي المحيط، ولو دخلت المدينة من كل الجهات من قبل المشركين، ثم سئلوا الفتنة، أي طلب المشركون منهم أن يرتدوا عن الإسلام، لارتدوا. هاي معنى الآية، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، بترددوش من الخوف والخور والجبن، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو قالوا لهم اطلعوا من المدينة، بقعدوش إلا بس كلهم أعطونا مهلة بس نملي مغراض نحن أولادنا وبيطلعوا. يعني عند أول بلية، عند أول مصيبة بهربوا وما بيواجهوا. هذه من صفات المنافقين. إذن آذروا المسلمين بالقول والفعل. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. هم أعطوا العهود الموثقة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدافعون عن المدينة إن اجتاحها غزو، والآن أخلفوا وعدهم. وكان عهد الله مسؤولا. لماذا سماه القرآن عهد الله؟ لأنك لما تعاهد رسول الله كأنك عقدت الصفقة مع الله سبحانه وتعالى. والعهد عند الله مسؤولا، أي أنك ستسأل عن هذا العهد وتحاسب عليه يوم القيامة. كل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. يعني أنتم بتفكروا أنه إذا فريتم من المعركة هذا الحكي بنجيكم، كل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، هذا الحكي ما رح ينجيكم، في النهاية بدك تموت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. على فرض أنك نجحت في الفرار وهربت من المعركة، ما أنت في النهاية بدك تموت، زادت سنة سنتين مثلا، في النهاية لا تمتعون يعني في الدنيا إلا قليلا، لأن الموت كتبه الله على كل مخلوق، ولو كان أحد منجى من الموت لنجي من أفضل الخلق وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله له؟ إنك، يعني يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تكمل الآيات: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. سواء أراد الله بكم سوءا يعني موت أو عذاب، أو أراد رحمة، لا راد لمشيئة الله. من الذي يعصمكم من الله؟ الجواب: لا أحد. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لن يجدوا نصيرا ينصرهم من الله، وبالتالي كان الحري بهم أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين هم الذين يعيقون المؤمنين عن القتال، إما بالفعل كما حصل في غزوة أحد حيث انسحب ثلث الجيش، هؤلاء المنافقون كان يقودهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عدد المسلمين في معركة أحد 1000، انسحب مع قبيلتين 300 واحد، يعني ثلث الجيش، فهم يعوقوا الجهاد في هذه الحالة. والله يعلمهم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني بنادوا إخوانهم يعني أشباههم من المنافقين، ينادونهم ويقولون هلم، يعني تعالوا إلينا، إحنا بدنا ننسحب من المعركة، خليكم معنا من شأن كثروا صف المنافقين. ولا يأتون البأس إلا قليلا، البأس يعني كناية عن الحرب، هم من الجبن بحيثهم أنهم لا يأتون هذا الجهاد إلا قليلا، يعني في البداية فعلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم حفروا الخندق كانوا معه، لما بلش الرباط لأنه استمر حصار الكفار للمدينة 45 يوم، شهر ونص، وهم محاصرينها من جميع الجهات، مع غدر يهود بني كريضة من الجهة الأخرى أطبقوا على المدينة، ف45 يوم كادت أن تنفذ الأرزاق والأطعمة والأشربة، وكادوا أن يموتون جوعا كما يحصل مع إخواننا في غزة نصرها الله. ولا يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا، أو يعني زي بيقولوا في المثل، يعني بيجي على عينك يا تاجر، بيجي بس من شان يرجع حاله، أما حقيقة بنسحب من أول ما تحمى المعركة. أشحة عليكم، الشحيح هو البخيل هو الجبان، يعني يشحون بالخير وبأنفسهم وبالقتال، فإذا جاء الخوف، يعني إذا حمي الوطيس في المعركة على فرض أنهم اضطروا أنهم يخرجوا مع الرسول أو يقاتلوا، يصف القرآن حالهم ينظرون إليك، يعني ما هو بتعرفه من نظراته، بصير عنيه لفين كأنه الموت بده يجي من شدة الخوف لأنهم جبناء. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، كيف يكون وضعهم؟ ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كيف الإنسان اللي في الرمق الأخير لحظة الاحتضار اللي بده يموت بيكون كل كيانه مرتبك وعنيه بلفين والبصر عنده بزوغ، فلما يشوفوا انه حمي الوطيس في المعركة بصير وضعهم كوضع الذي يكابد سكرات الموت، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كيف واحد بده يموت مرة بفيك ومرة بصحى، برد بغوطن بيقول بالعامية، برد بصحى وهكذا، يعني كإنسان بده يموت. هذا الحكي لما يكون فيه خوف وهم خايفين في المعركة، لكن إذا ذهب الخوف انسحب الأعداء شو بصير وضعه؟ فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد، يعني بصير لسانهم لسان نجس، لسان حاد، بصيروا يطعنوا في أعراض ومقامات الأنبياء والمرسلين والمسلمين، ألسنة حداد يعني ألسنة سيئة في الشر. أشحة على الخير، يعني ما بتلاقي منهم خير بس بالسوء، أولئك لم يؤمنوا، حقيقتهم أنهم لم يؤمنوا، هم يظهرون الإيمان لكن حقيقتهم هي الكفر، وهذا بكلام الله سبحانه وتعالى، أولئك يعني منافقون لم يؤمنوا وإن كانوا يظهرون الإيمان، فأحبط الله أعمالهم. والسلام، شرحناها أيضا في المرة السابقة بأن كل أعمالهم الخيرة أحبطها الله، أحبطها يعني لم يتقبلها كأنها لم تكن، وضربنا لذلك مثل يقال عن العرب بتقول عن الخيل أو الجمال إنها أحبطت، كيف بتوكي النبتة سامة فتنتفخ، صاحبها يفكرها إنها سمنت من هذه النبتة لما كبر بطنها، لكن هذه بتكون علامات بداية ما قبل الموت، يعني ما لا تلبث النعجة أو الغنم أو أي دابة من الدواب لما تنتفخ من أكل النبتة السامة هذه لا تلبث قليلا إلا أن تموت. فكل السمنة هذه التي فكرتها هذه كلها كانت مرض، وهيك أعمالهم. لأن المنافقين في الدنيا قد يعملوا أعمال خير، يعني ممكن تلاقيه مثلا بنفق أموال طائلة، بس هو شو بتكون نيته؟ نيته أنه مشان يقال عنه أنه كريم، فربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل منه، والأموال التي أنفقها تذهب هباء منثورا. ولذلك يقول يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لبعض الناس يسأله فيما أنفقت مالك، يقول فيك يا رب، يقول بل كذبت، إنما أنفقتها ليقال أنك كريم، خذوه إلى النار. ويؤتى برجل شجاع كان يقاتل، صور يعني حتى ضحى بحاله وقتل في المعارك، فيسأله الله فيما قتلت، يقول يا رب قتلت فيك في سبيلك يعني، فيقال له بل كذبت، قتلت ليقال أنك شجاع، مشان يقولوا شوفوا عليه بطل، هيو ربنا أعلم في نيته، خذوه في النار. ويؤتى بالرجل العالم، رجل ما شاء الله ربنا أعطاه علم، بتلاقيه بحدث أمام الناس، نسأل الله أن لا نكون منهم، بتلاقيه بحدث أمام الناس وشو هدفه من الداخل، مشان يقول عنه شوفوا والله فلان عنده علم رهيب موسوعة، ما حدا بيقدر يوصل مقامه في العلم، فما أعطى العلم لله. فربنا لأنه مطلع على النية يحبط عمله، أي يلغيه وكأنه لم يكن. وهؤلاء المنافقون كل أعمالهم الخيرة في الدنيا أخذوا جزاءها في الدنيا، ربنا جزاهم أو أخذوا جزاءهم كيف؟ إنه الناس مدحوهم بكفيهم، خلاص في الآخرة ليس لهم شيء مهما عمل. نسأل الله ألا نكون من هذه الفئات. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني إحباط أعمالهم يسيرة جدا على الله، ما أهونها على الله أن يحبط أعمالهم، لأن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إيش اللي صار في المعركة بعد هيك؟ كنا بعد حصار 45 يوم، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن رأى أن المسلمين بذلوا كل ما في وسعهم وأعدوا لهم كل ما استطاعوا، حفروا الخندق ورابطوا عليه، وأثناء الحصار هذا رغم أنه في خندق كنا بطول كيلومترات بعرض 6 متر بعمق 4 متر، إلا أنه استطاع 3 من فرسان المشركين أنهم يجتازوا الخندق، وطلبوا المبارزة داخل المدينة. كيف؟ كانوا ييجوا مسرعين على الخيل، خيل عربية أصيلة، ييجوا مسرعين والخيل تكفز عن فوق الخندق، صوروا عرض 6 متر والخيل قادر على هذا الحكي المدربة. فطلبوا المبارزة، فتصدى لهم المسلمون، بعد واحد منهم هرب وواحد قتل على الفور، بارزه أحد المسلمين، والثالث كان فارسا شديدا يسمى عمر بن ود، كان قد وصل 80 من العمر، لكن من فرسان الذين يعتد بهم، من الفرسان المشهورين جدا وقوي لا يقف أمامه أحد في العادة. فتصدى له علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وصهره، وكان عمره وقتها 25 سنة، فهو رجل 80 سنة يعني استصغر، وقال له يعني ملكوش المسلمين يودوا غيرك، روح يا عم روح وخليهم يجيبوا حدا بدالك، قال له بل أنا قاتلك إن شاء الله. شوف الثقة عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال له من أنت؟ قال له أنا علي بن أبي طالب، لأنه كان شاب ما عرفه الأول. فقال له أنا يعني بمعنى كنت أنا وأبوك صحبة، اللي هو أبو طالب عم الرسول، ويعز علي لأنك صاحب لأبوك صاحبي إني أقتلك، فروح الله بعينك وخلي المسلمين يودوا حدا ثاني. طب أنت دب الرسول لا يمكن أن يرجع، وهو شجاع معروف شجاعته. فقال له بل أنا قاتلك إن شاء الله. ودارت مبارزة بينهم، كانت من عادة الجيوش قبل اللقاء المبارزة، تعطي طبعا روح معنوية كبيرة للمتقاتلين. فاستمر النزاع بينهم والمبارزة ساعة، ويعلوها الغبار، وفي تقريبا نهاية الساعة انجلى الغبار، وإذا بعلي كرم الله وجهه قد قتل ذلك العلج الكافر. فكبر المسلمون وعلت صيحاتهم بالتكبير، وكانت دفعة معنوية كبيرة للمسلمين، لأنه هذا فارس معدود. بعد تقريبا نهاية 45 يوم ربنا سبحانه وتعالى في ليلة من الليالي اللي هي ليلة 46 أرسل ريحا قوية جدا بحيث اقتلعت الخيام، يردوا ينصبوها ترد تقتلع، وأطفأت المشاعل وأطفأت النار تحت الكدور، يعني لا قدروا يطبخوا ولا قدروا يشعلوا المشاعل ولا قدروا يقعدوا في الخيام إلا يردوا ينصبوها وتكون. وأبو سفيان كان قائد المعركة الجيوش جميعها، فعمل مجلس حرب زي كيف عند أعدائنا الآن في مجلس حرب، يعني هيئة أركان بسموها، جمع قادة الفصائل والكتائب اللي موجودة عندهم في إحدى الخيام ووضع حولها الحراس. ليش؟ حتى يتخذوا قرار، يعني عشان كلهم أنتوا شايفين الوضع شو نسوي، وهي 45 يوم وما استسلم المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك الاجتماع لأنهم على طرفي الخندق، فقال بده واحد من المسلمين يطلع يروح على هذا الخيمة يتسلل ويشوف شو بيقرروا وشو بيخططوا. لاحظوا كديش المهمة صعبة، يعني هذا مش خيمة عادية، هذه خيمة القيادة، بده يتسلل في هالعتمة. طبعا سنتحل يعني ولا في ضوء لأنه الدنيا شتاء وريح وما فيش، والمشاعل انطفأت. فلم يخرج من المسلمين أحد، الوضع يعني بده يروح هناك عارف حاله بده يموت، يعني زي بيقولوا عملية انتحارية خلص. رد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يخرج لهم وأضمن له الرجوع وأضمن له الجنة. يعني شوفوا هالجائزة، إنه ربنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو الله بأنه اللي راح يطلع عندهم على الخيمة هذه سيرجع أكيد، مش راحين يقدروا يقتلوه، سينجيه الله ويضمن له الجنة. ومع ذلك ما حدا قام، مش لأنهم جبنا لا سمح الله، المسلمين هم أشجع الناس، لكن الوضع مخيف مرعب جدا، زي ما تقول لواحد روح يحضر مجلس الكابينت عند اليهود، يعني كيف بده يتسلل ويوصل، يعني وضع صعب جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا معاذ، معاذ بن جبل. فلما كلف الرسول ما كان ما فيش مجال خلص، فبوصف معاذ مشاعره بيقول يعني لولا أن كلفني الرسول ما خرجت، فقدرش طبعا يعصي الأمر. فتسلل في عتمة الليل واستطاع أن يصل إلى الخيمة وفاتها. طبعا ليش ما شافوهوش؟ لأنه الدنيا عتمة والمشاعل مطفية، وهذا اجتماع للقيادات، خلينا نقول فيه يعني ممكن يكون من 10 إلى 20 واحد. جلس بينهم وهم مش دارين فيه. أبو سفيان كافر كان في هذاك الوقت، طبعا هو بعدين أسلم وحسن إسلامه، لكن في هذيك المعركة كان كافر ولكن كان ذكي، حس أو خاف أنه يكون حدا غيرهم اخترقهم. فشو عمل إجراء؟ قال كل واحد قبل ما نبدلش الاجتماع يسأل اللي حول اللي عجنبه على اليمين وعلى الشمال مين هو، مشان يصوتك من بعضنا. فشوف سبحان الله ذكاء المسلم وربنا ألهمه. قبل ما يبلشوا الأسئلة أو أول ما بلشوا، كان بدل ما يستنى هو يسألوه كان هو سأل، فقال للي على يمينه من أنت؟ قال له عمرو بن العاص. من أنت؟ فلان لفلانة. خلص ما هو لما هو سأل مش رايحين يسألوه هم. ففعلا ما حدا سأله وحضر الاجتماع. هذا طبعا إلهام من الله سبحانه وتعالى وضمان كما ضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ الاجتماع، فقال لهم أبو سفيان أنتوا شايفين الوضع 45 اليوم والمسلمين ما استسلموا، إيش العمل الآن؟ شو نسوي؟ شو الإجراءات اللي نتخذها؟ فتكلم قيادات المقاتلين عندهم وكانت غالبيتهم أنه خلص الرحيل. فقال أبو سفيان الرحيل الرحيل، ما لحق يخلص هالجملة إلا هم كلهم كاموا وراحوا على أماكنهم وبلشوا يجهزوا في الأحمال والدواب ورحلوا في الليل. ما فاق المسلمين، ما انتبه المسلمين طبعا رجع معاذ، ما انتبه المسلمين إلا هم قاعدين برحلوا وكفى الله المؤمنين القتال. هذه الآية بعض الناس بكراها غلط، كفى الله المؤمنين شر القتال، بقول لك يعني ما بطرناش نتغلب، هي كفى الله المؤمنين القتال وليس شر القتال. فرجع معاذ ما كنا ورحل القوم، آج الصبح طلعت الشمس ولا هم كل حولين المدينة صاروا راحلين. فربنا سبحانه وتعالى أنهى المعركة بانتصار المسلمين وهزيمة الكفار بجنود لم تروها كما ذكرنا في الآيات. والعبرة من ذلك أيها الإخوة أن المسلمين عليهم الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما استطعتم، مش ما يكفي أو ما يلزم، ما استطعتم. لما أنت تعد اللي بتستطيعه ربنا سبحانه وتعالى يتولى عنك البقية. إذن هؤلاء المنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هم بيفكروا لحد قبل ما تطلع الشمس إنه الأحزاب اللي حولين المدينة لم تذهب، ما زالت مرابطة، لأنهم هم انعزلوا عن المسلمين. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني بقولوا لو أنهم أجوا الأحزاب على المدينة واقتحموها يا ريتنا وقتها ما نكون في المدينة، يا ريتهم يجوا على المدينة ويقتحموها ويقتلوا المسلمين ونكون إحنا بادون في الأعراب، يعني في البادية، بادون يعني نسكن البادية وين؟ في القبائل اللي حوالين المدينة في الأعراب، مشان نسمع عن المسلمين من بعيد حتى لا يصيبهم القتل وما يصيب المسلمين، يعني لا يشعرون بالانتماء للمسلمين رغم أنهم يظهرون الإسلام. إذا لو أنهم الأحزاب فاتوا على المدينة، وأن يأتي الأحزاب يودوا يعني يحبون لو أنهم بادون في الأعراب، أي يسكنون في مساكن البدو في القبائل الأعراب حول المدينة، يسألون عن أبائكم، والله بعد أكم من يوم فاتوا المدينة وبصيروا يخرفوا في بعض أنه في الأحداث اللي صارت، يعني بتمنوا لو أنهم ما همش في المدينة. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول لهم للمسلمين أحسن لكم إنهم ما قاتلوا، إنهم ما كانوا معكم. لماذا؟ لأن المنافقين عندما يكونوا في صف المسلمين ويزلزلوا ويخونوا هذا الصف، الأفضل للمسلمين أن يكونوا أن لا يكونوا هؤلاء معهم، كما كنا في غزوة أحد، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. طب هذول لو إنهم قاتلوا مع المسلمين، المسلمين انتصروا في بداية المعركة في أحد، لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا كما ذكرت آية أخرى. إذن هين ربنا بقول ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل، يعني بقاتلوا أولها، إذا شعروا بالخطر شو بصير فيهم؟ بنسحبوا مباشرة. والانسحاب أثناء المعركة أخطر على المقاتلين من إنه مجوش أصلا. لماذا؟ لأنه المقاتل لما يشوف اللي حواليه يمينه وعيساره بلش ينسحب، بقول لك هم أحسن مني، يعني هم بدهم يحموا حالهم وأنا بدي أظلي في بوز مدفع زي ما يقولوها، فبروح بنسحب. ولهذا السبب من الكبائر المعروفة في الإسلام كبيرة بجزء بعض المسلمين ما بنتبه لها وما بعرفها، اسمها التولي يوم الزحف، كبيرة من الكبائر هذه. شو يعني التولي يوم الزحف؟ تخلي المسلمين بقاتلوا وتروح أنت تتولى، الناس المسلمين بيزحفوا للقتال وأنت تخذلهم وتنسحب معهم، يعني ما تروحش معهم أصلا، أحسن إلهم وأخف ضرر عليهم وعليك من أنك تروح في الجبهة وتنسحب، لأن انسحابك يدمر الروح المعنوية عند المقاتلين وبالتالي بيكون له أثر نفسي سيء جدا. إذن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني بقاتلوا شوية وبرجع، وبالتالي بثبتوا الروح المعنوية وبدمروها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيها المسلمون في كل مكان قدوتكم، الأسوة هي القدوة، يقال تأسى بالرسول أي اقتدى به، أحسن قدوة إنا هي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنته سنة الرسول ماذا تشمل؟ تشمل كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير، قول يعني كلام، فعل أفعال الرسول برضو، عمل الرسول كذا وسوى كذا، هذه كلها برضو من السنة، أو تكرير يعني رأى شيئا فأقره، هذا يعتبر أيضا من السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني اللي بدور على الدين وعلى اليوم الآخر وبده يرضي ربنا يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الله كثيرا، هنا ذكر موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت. الذكر مش كما ليس كما يفهمه البعض انه امسك مسبحه اللي فيها ألف حبة وقعد أظل أسبح فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كويس بس مش هو المقصود بالآية. ذكر الله معناه إنك في كل عمل أو في كل قول تعمله تتذكر إنه في الله سبحانه وتعالى وبده يحاسبك. هذا التذكر هو الذكر الحقيقي المحمود في هذه الآية وفي غيرها. إذن هذا الكلام كان عن المنافقين. طب المؤمنون ماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما المؤمنين شافوا الأحزاب بالجمعة حولين الخندق قالوا هذا بالضبط اللي وعدنا يا ربنا ووعدنا يا رسول. وشو وعدنا الرسول في الخندق كما وعدهم بملك كسرى وقيصر واليمن؟ صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني هذا الجمع للكفار وهذا الذي يثير الخوف عند المنافقين لم يزد هؤلاء المسلمين إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وتسليما بقضاء الله وقدره. المؤمن ليس جبان وليس منسحب، إنما يسلم بقضاء الله وقدره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم عاهدوا الله على نصرة هذا الدين فصدقوا الوعد وفازوا بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني استشهد، ومنهم من ينتظر ينتظر الشهادة ويقاتل ويعلم أنه قد يستشهد في أي لحظة. حصل نصر أو ما حصل، تأخر النصر ليس عملك أيها المؤمن، أنت عليك العمل والنتائج على الله سبحانه وتعالى. وما بدلوا تبديلا، يعني هم ثابتون على العهد لم يبدلوه، وهذه طبيعة المسلم، إذا عاهد الله ورسوله على عهد ثبت عليه، ليس كالمنافق الذي ينسحب ويخذل العهد. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هؤلاء الصادقين سيكافئهم على صدقهم بالجنات طبعا، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهؤلاء المنافقين سيعذبهم إذا شاء، لأن الأمر كله منوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طب لماذا قال إن شاء أو يتوب عليهم؟ هل يعني يمكن أن يسامحهم ربنا؟ ممكن إذا تابوا في الدنيا، أي عمل ممكن أو خطيئة تكون فيها أيها الإنسان ممكن ربنا يغفر لك إياها، ولكن تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني طالما أنت في هذه الحياة مهما عملت من جبال معاصي ربنا سبحانه وتعالى ممكن إذا تبت توبة صادقة أنه يغفر لك إياها، إلا إذا وصل الأمور زي ما كنا للموت. يعني زي تماما نعمل امتحان لها الطلاب بالكل معك 45 دقيقة، خلال هال 45 دقيقة لو ما فطنتش تكتب إلا في آخر ربع ساعة مقبول، أي كلمة تكتبها بحسب لك إياها عليها علامات، لكن إن قلت أنا كأستاذ ضع القلم انتهى خلص. تقول لي يا أستاذ خلص بعد ما سلمت الورقة افتنت كلمة كلمتين بتكتبه لو سمحت، فيش مجال خلص. وهكذا الحياة الدنيا. أو يتوب عليهم، إذن ممكن يتوب بعضهم، يتوب هؤلاء المنافقون، وفعلا بعضهم تاب وغفر الله لهم. إن الله كان غفورا رحيما، الله سبحانه وتعالى من صفاته الغفور، الغفور صيغة مبالغة من الغفران، غفر غافر هذه اسم فاعل، لكن غفور صيغة مبالغة، ورحيم من الرحمة، الله سبحانه وتعالى كثير الغفران كثير الرحمة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، زي ما قلنا شو صار بالمنافقين، شو صار بالأحزاب اللي تجمعت حول المدينة تريد أن تستعصي المسلمين، ردهم الله بغيظهم، يعني الغيظ كان يملأ قلوبهم إنه ما حققوا أهدافهم، وانتصر المسلمون بذلك عليهم. طيب ما حصل قتال، كيف نعده نصر؟ الطرف القوي دائما هيك في العلوم العسكرية في التاريخ، الطرف القوي إذا لم يحقق أهدافه يعتبر انهزم، والطرف الضعيف إذا لم يستسلم ولم ينكسر يعتبر انتصر. يعني لو قارنا بين غزوة الأحزاب والوضع الحالي اللي بمر فيه شعبنا، نسأل الله لهم النصر. معروف أنه في فارق كبير في ميزان القوى، اليهود وأمريكا وكل هؤلاء من ملؤوهم حطوا أهداف في بداية الحرب، إذا لم تتحقق هذه الأهداف وقفت الحرب يعتبروا مهزومين، حتى هذا في العلوم العسكرية وليس في الشرعية. وشعبنا إمكانياته قليلة، إذا صمد مجرد الصمود يعتبر انتصار له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ذلك قريبا غير بعيد. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، يعني هنا كفاهم الله القتال، لم يقاتل المسلمون واكتفوا بالخندق، ورد الله الكفار بغيظهم، وكان الله قويا عزيزا، من صفاته القوة والعزة. أنت كمسلم ليس مطلوبا منك إلا أن تعمل كل ما بوسعك، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهزم الكفرة والمنافقين والمتخاذلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.